بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب قبل أن ندخل في حديث أنس نذكر مسألتين ما ذكرناهما في ما مضى في حديث علي نتمة لمسائل الحديث عند حديث علي وقوله كنت رجلا مداء. هناك بعض المسائل ما ذكرناها. طيب من هذه المسائل، هل يجب غسل الذكر كله؟ أي أن الرجل إذا أمدى، الرجل إذا أمدى هل يجب غسل الذكر كله أم يغسل مكان المدي؟ في خلاف. ذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على محل النجاسة، أنت حضرت معنا في درس المدي؟
لا.
يعني الآن الرجل إذا أصابه مدي، والمدي هو الماء الذي يخرج من الرجل عند الشهوة أو عند مداعبة الرجل امرأته، يخرج ماء غير متدفق يسمى مدي وليس بالمني. الآن إذا خرج من الرجل هذا الأمر فالواجب عليه أن يغسله، واضح هذا؟ لكن هل يغسل ذكره كاملا أم يغسل مكان المذي فقط؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه المسألة خلافا. القول الأول قول الجمهور إلى أنه يقتصر على محل النجاسة، لأن المذي نجاسة وجب إزالتها، فمتى أزيلت النجاسة فقد أدى الذي عليه. القول الثاني ذهب إليه أحمد ومالك في رواية لكل منهما، قول أحمد ومالك في رواية عن كل واحد منهما وهو قول الظاهرية أيضا إلا ابن حزم، ذهب هؤلاء إلى وجوب غسل الذكر كله، واستدلوا بظاهر قوله يغسل ذكره. قالوا واسم الذكر حقيقته العضو كله. وهناك قول ثالث محكي عن أحمد أيضا وهو وجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث اغسل ذكرك وأنثيك، أنه قال يغسل ذكره وأنثيك ويتوضأ، وهذه اللفظة فيها كلام، وما في الصحيح أصح، والراجح هو القول الأول، لأن قوله يغسل ذكره المراد من أثر النجاسة، من أثر المذي، فإذا غسل أثر النجاسة بغسل جزء الذكر أجزأه ذلك. إذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى معاتبا على من يخالف هذا القول، قال وإيجاب غسل الذكر كله شرع لا دليل عليه، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فالراجح القول الأول، فالراجح في المسألة القول الأول. طيب بقي مسألة أخرى، هل يتعين الماء في غسل الذكر من المذي؟ بمعنى هل الإنسان إذا أصابه مذي أن يستعين بالأحجار مثلا يستجمر حتى يبعد أثر المذي، أم يشترط في ذلك الغسل؟ أيضا في المسألة خلاف، فذهب جماعة من الحنابلة وهو أحد قولي الشافعية وصححه بعضهم وكذا هو قول أبي حنيفة وغيره، قالوا بجواز ذلك أي بجواز الغسل بالماء وغير الماء، والعبرة عندهم بإزالة النجاسة. وقول آخر كذلك لبعض الحنابلة والشافعية أنه لا يجوز غير الماء، وهو الذي صححه العلامة أو الإمام النووي رحمه الله تعالى. والراجح القول الأول لأنها نجاسة وجب إزالة عينها بأي شيء، فإن لم تطهر إلا بالماء فيتعين الماء حينها، فإن لم يطهر إلا بالماء فيتعين الماء حينها. وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وحكى عن النووي رحمه الله تعالى أنه اختياره في جميع كتبه على شرح مسلم. طيب هاتين المسألتين اللي أردنا أن نذكرها في هذا الباب. طيب ندخل في حيث أنس. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. طيب قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، خدم النبي عشر سنين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والعمر. حينما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم أم أنس، فقالت: يا رسول الله، أنس خويدمك فادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبارك الله في ماله وعمره، وفي بعض الألواء في بعض الألفاظ وولده. قالوا: فدفن بيده من أبنائه 70 ولدا، من أبنائه الذين دفنهم فقط 70 ولدا، وما بقوا أكثر، يقولون ولد له أكثر من مئة، الذين ماتوا في حياته 70 والباقون أكثر من 100. والمراد بأبنائه وأبناء أبنائه، المراد بهم أبناءه وأبنائه. وهذه بركة عظيمة، بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما ماله فقد بارك الله له كذلك في المال، حتى يقال إن له كان بستانا في البصرة كان يثمر في السنة مرتين، وهذا أيضا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمره فطال عمره حتى يقال إنه آخر الصحابة موتا في البصرة، رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاء أعرابي، والأعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية. وقولهم فبال في طائفة المسجد، طائفة أي جزء، والمراد به في ناحية المسجد، الطائفة الجزء، يقال طائفة من الناس أي جزء من الناس. ويراد به كذلك في هذا الحديث في طائفة المسجد أي في ناحية المسجد، ويدل عليه بعض ألفاظ الحديث أنه جاء بهذا اللفظ أي بلفظ فبال في ناحية المسجد. وقوله فزجره الناس أي نهروه وأنكروا عليه بألسنتهم. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب من الماء، بذنوب من الماء بفتح الذال المعجمة، الدلو بفتح الذال المعجمة، الدلو المملوء ماء، الدلو المملوء ماء. ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، أي إذا لم يكن فيها ماء لا يقال ذنوب، ولكن يقال فيها أنها دلو. طيب، قوله من ماء فأهريق عليه، قوله فأهريق أصله أريق فأبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيد همزة أخرى فصار فأهريق. والمراد به أنه صب على بوله من الماء، صب على بوله من الماء، والمراد هنا صب ذاك الذنوب من الماء على بول ذلك الأعرابي. طيب، قبل الكلام على مسائل الحديث، في الحديث من الفوائد والقواعد العظيمة ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا قاعدة، القاعدة الفقهية العظيمة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي قد بال سكت، بل لما رأى أصحابه نهروه نهاهم، ونهرهم في مصلحة وهي تطهير المسجد، نهرهم لذلك الأعرابي في مصلحة وهي ماذا؟ تطهير المسجد. لكن هو معارض بماذا؟ بمفسدة عظمى أو أعظم، وهي أن الأعرابي لعله يخاف من ذلك الزجر، فربما سار فعبث في المسجد بدلا أن يبول في مكان أو في بقعة، بال في ماذا؟ في أماكن أوسع وأوسع. واضح الأعرابي يا أخوان، يعني فيهم طبع ماذا؟ عدم المبالاة، وفيهم نوع الجفاء، يعني جاءت في بعض الألفاظ في خارج الصحيح أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما قال، ثم مشى قال فرفع ثوبه أمام الناس وجعل يبول فزجره الناس، وفي بعض الألفاظ قال مشى قليلا فأتاه البول. أعرابي ما قال سأفعل، بار في المسجد على طول والناس ينظرون إليه. فالشاهد أنه يقال إذا كان حصل هذا، يعني كان ستحصل ماذا؟ المصلحة بقاء المسجد طاهرة، والمفسدة إذا زجر الرجل قد ينظر إليه فيبول، فيبقى يمشي ويبول يخاف، يريد يستمر ينتهي من بوله، فبدلا أن تكون بقعة واحدة فيها البول في المسجد يبقى المسجد ماذا؟ أكثر إن كان فيه ماذا؟ نجاسة. هذا وجه آخر قال العلماء، قالوا لعلهم إذا زجروه احتبس بوله فجأة فأدى إلى أذيته وإلى الإضرار بهذا الرجل، وهذا يعني لا يجوز، لأن القاعدة هنا درء المفاسد أولى من جلب ماذا؟ المصالح. وبعضهم قال لعله يلتفت إليهم فيحصل له البول في ماذا؟ في جسده وفي ثوبه، فيتلطف بوله وثوبه جسده وبوله بماذا؟ بالبول، فتحصل ماذا؟ النجاسة للمسجد ولثوبه ولجسده. ودرء المفاسد أولى من ماذا؟ من جلب المصالح. فهذا الحديث استفاد واستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة الجليلة. طيب، في الحديث من مسائل حكم بول الآدمي وغائطه، حكم بول الآدمي ويلتحق به أيضا الغائط. أجمع العلماء على نجاسة بول وغائط الآدمي، أجمع العلماء على نجاسة بول وغائط الآدمي. نقل الإجماع ابن المنذر وغير واحد، طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، كيفية تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة. فيه أقوال، فيه أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطهر الأرض بصب الماء عليها، لأنه تطهر الأرض بصب الماء عليها حتى يظن أن الماء غلب على النجاسة، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا بحديث الباب. الثاني، القول الثاني أنه يصب على البول، القول الثاني أنه يصب على البول سبعة أمثاله، يصب على البول سبعة أمثاله، سبعة أمثال ماء. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني إذا رجل البال لتر يصب عليه كم؟ سبعة لتر. وهذا قول لا دليل عليه، وهذا قول لا دليل عليه. طيب الثالث، القول الثالث أنه ينقل ذلك التراب، أنه ينقل ذلك التراب الذي وقعت فيه النجاسة، أي أن النجاسة مثلا باء رجل في هذه البقعة، ماذا يصنع؟ قالوا يأخذ يحفر هذا المكان وينقل التراب إلى خارج المسجد. قالوا أنه ينقل ذلك التراب الذي وقعت فيه النجاسة. واستدلوا برواية لأبي داود في هذا الحديث، وفيه خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. وهذا الحديث لا يصح، فالراجح القول الأول لحديث الباب. طيب مسألة أخرى، حكم بول وروث ما يؤكل لحمه، حكم بول وروث ما يؤكل لحمه. فيه خلاف، فذهب عطاء، ذهب عطاء والنخعي والزهري والثوري ومالك وأحمد وطائفة إلى أنه طاهر، إلى أنه طاهر. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أنس في الصحيحين في قصة العرانيين، حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا، أن يلحقوا بالذود أي بالإبل، فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها، يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوالها يدل على طهارتها، إذ لو كان نجسا لما أذن لهم بل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشرب منه. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة في مسلم، وفيه صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم أي مكان الذي يجلس فيه الأغنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيه. ومعلوم أن المكان مرابض الأغنام فيه ماذا؟ البول، بول الأغنام، وفيه ماذا؟ كذلك روث الأغنام، أو فيه ماذا؟ رجيع الأغنام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه يدل على ماذا؟ على طهارته، يدل على طهارته. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور، واختاره ابن حزم إلى نجاسته، واستدلوا بقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، واستدلوا بقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. قالوا والعرب تستخبث هذا، والعرب تستخبث هذا أي الرجيع والبول. والراجح الأول، والراجح الأول للأدلة المذكورة، نكتفي بهذا في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.